بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن سورة الإسراء اللي هي آخر سورة في الشوط من يونس للإسراء اللي نزل في آخر مكة، وهنتكلم إن شاء الله يا جماعة كمان عن سورة الكهف، لأن الإسراء والكهف هما اللي هنسمعهم الليلة بإذن الله في التراويح، بس الكهف بداية شوط جديد. سورة الإسراء بتتكلم عن إيه؟ كلمة الإسراء نفسها دلالة على إيه ورمز الإيه؟ الإسراء ده الحدث اللي النبي عليه الصلاة والسلام راح أم كل الأنبياء في المسجد الأقصى فيه، يعني رمز الإمامة في الدين. فحادثة الإسراء هي رمز للإمامة في الدين. هو ايه الموضوع يا جماعة؟ الوقت الشوط ده واحنا بنختمه بفضل الله سبحانه وتعالى، عايزين ناخد بالنا ان نعيش في جو هذا الشوط. يعني لما ربنا يقول فاستقم كما امرت، يعني ايه فاستقم كما امرت؟ يعني انت الوقت واحد اهو، وراك مذاكرة، ووراك دنيا، ووراك دعوة، ووراك عبادة، ووراك طلب علم. طب يا رب اعمل ايه في كل ده؟ انا مش قادر ان انا اجمع ما بين الدين وبعضه. فانت عايش في ان فعلا المطلوب حاجة عالية. طيب الوقت يا رب انا هاجي على نفسي وهستحمل وهنفذ المطلوب مني، ولكن مش المطلوب مننا يا جماعة ان احنا في المرحلة دي نثبت على امر ربنا عشان خايفين من ربنا بس، او عشان يعني ايه خايفين احسن ربنا لا يا جماعة، لازم نطيع ربنا باحسان. يعني انك تدعو بحب، انك انت تقوم الليل بحب وبتعظيم لله سبحانه وتعالى، انك تبقى انسان محسن في طاعتك لله. عشان كده اخر سورة النحل ربنا بيقول ايه؟ اخر سورة النحل يا جماعة: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فربنا قال ان معيته مع المحسن. جه اول الاسراء، حادثة الاسراء اللي هي ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي من هذه المعية ان انا اخليك امام في الدين، او هخلي المسلمين ائمة في الدين. كذلك في اخر سورة العنكبوت ربنا بيقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع مين؟ المحسنين. يعني برضو ربنا في اخر العنكبوت قال ان معية الله مع المحسنين. اول سورة الروم اللي بعد العنكبوت ربنا قال ايه؟ ربنا قال: غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ويومئذ يفرح المؤمنون. يبقى امامة الدنيا، يبقى المعية اللي جت اخر سورة النحل افتتحت السورة اللي بعدها بامامة الدين، والمعية اللي جت اخر سورة العنكبوت افتتحت السورة اللي بعدها وهي سورة الروم بامامة الدنيا. كأن ربنا بيقول ان الاحسان لو انتوا احسنتوا فعلا في الامتثال لامر الله هرفعكوا لامامة الدين وهرفعكوا لامامة الدنيا. سورة الاسراء يا جماعة جاية العنوان بتاعها من اولها اللي هو الاسراء رمز الامامة للدين. كأن ربنا سبحانه وتعالى من اولها بيعرفنا اذا احنا احسننا في دين ربنا، ربنا هيرفعنا قد ايه. الموضع بتاع سورة الاسراء جاي في اخر الشوط ليه؟ لان كل الشوط ده بيتكلم عن ازاي انك انت تدعو، وازاي انك تعبد، وازاي انك تستقيم على امر الله، وازاي انك انت تبقى بطل من ابطال الدين. كأن ربنا بيقول لك حاجتين: الحاجة الاولانية ان اوعى تنفذ الامور دي الا باحسان. يعني ايه الاحسان؟ هنتكلم الوقت يا جماعة ازاي ان سورة الاسراء بتتكلم عن تحقيق الاحسان. موضوع سورة الاسراء تحقيق الاحسان اللي لو انت حققته معية ربنا هتيجي. الحاجة التانية اللي سورة الاسراء جاية في اخر الشوط عشانها، كأن ربنا بيقول لك لو انت نفذت الاوامر بتاعت الشوط ده هترفع للامامة في الدين. وجعلنا منهم ائمة يهتون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. سورة الاسراء بتتكلم عن الاحسان في دين ربنا. ايه هو الاحسان؟ الرسول بيقول الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه. لما انا اشوف اللي قدامي اللي امرني بالامر، امتى؟ لما اكون شايفه ان ازود في تنفيذ الامر. يعني امتى؟ يعني مثلا الاب لما يشوف اولاده يقوم ينشط في الشغل قوي. ليه؟ لانه بيفتكر انه بيشتغل عشانهم. يبقى يا جماعة ان تعبد الله كأنك تراه ده مقام الحب والتعظيم. لما تكون بتحب اللي قدامك او بتعظمه، لما يأمرك بامر، لما تشوفه عزمتك على تنفيذ الامر تزيد. طب فان لم تكن ترى فانه يراك. ده مقام الخوف والرجاء بقى. الخدامة اللي بتمسح في البيت وجي صاحب البيت دخل تقوم تعمل ايه؟ تنشط قوي. ليه؟ عشان خايفة احسن يقول لها انت بتشتغليش حلو، وفي نفس الوقت نفسها انه يزود لها في المكافأة بتاعتها او الاجر بتاعها. الموظف لما مدير الشغل ينزل يفتش على الموظفين يشتغل كويس قوي ليه؟ خايف احسن يديله خصم، وفي نفس الوقت نفسه انه يتقرب للمدير. يبقى فانه يراك دي اللي هي مقام الخوف والرجاء. يبقى الاحسان انك لما تطيع، لما تنفذ الاحكام، لما تدعو الى الله، لما تعبد ربنا، لما تعمل اي امر من امر ربنا، يبقى قلبك فيه اربع حاجات: حب الله، تعظيم الله، الخوف من الله، الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. السورة بتزود لنا في اولها كمان حاجتين: واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا. التوكل ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. يبقى ربنا بيقول انا اريد انكم تنفذوا كل اللي طلبتوا منكم في السورة اللي فاتت، وفي قلوبكم ست حاجات تجاه الله: حب، تعظيم، خوف، رجاء، شكر، توكل. هو ده موضوع الصورة باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعة. من اولها سبحان الذي اسرى بعبده. انت تعرف قدرة الله قد ايه؟ قدرة ربنا ديت هتشوف بسببها ايات لم تكن تتوقعها ولا تتصورها لو انت احسنت واستقمت على امر الله سبحانه وتعالى. اول حاجة ربنا بيتكلم عنها في سورة الاسراء الاساءة. قبل ما يتكلم على الاحسان يتكلم على الاساءة. اساءة بني اسرائيل. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الارض مرتين. معاهم التوراة، معاهم النور اللي ربنا نزله لهم، ومع ذلك اساءوا افسدوا في الارض مرتين. ربنا انتقم منهم في المرة الاولى، رجعوا برضو في الافسادة التانية اللي بيعملوها الوقت في فلسطين. وامددناكم باموال، اموال ما لا حصر لها، رؤوس الاموال في العالم كلها يهود، وبنين بقوا 20 مليون بعد ما كانوا كام. وجعلناكم اكثر نفيرا. كلمة النفير دي تفكرك بالقوة الاعلامية الهائلة بتاعت اليهود، مسيطرين على الاعلام بتاع العالم ووكالات الانباء بتاعت العالم. ان احسنتم احسنتم لانفسكم، وان اسأتم فلا، بس للأسف هيسيئوا. عشان كده لما هيجي وعد الاخرة، الحرب التانية اللي بيننا وبين اليهود باذن الله، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، دخول المسجد الاقصى. ولعل في هذا اشارة ان المسجد الاقصى ممكن يتخذ مننا يا جماعة في ايد اليهود ونرجع نسترده تاني. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. هيهدوا كل الافساد اللي انتوا رفعتوه، كل الافساد اللي انتوا علتوه. يبقى بداية الصورة نموذج الاساءة. الناس اساءت ليه؟ عشان حب الدنيا. عشان كده باقي الصورة عبارة عن كيفية تحقيق الاحسان من خلال 3 حاجات. اول حاجة علاج حب الدنيا في القلب. الشوط اللي بعد كده علاج حب الدنيا في القلب. ليه؟ لان السبب في اساءة بني اسرائيل حب الدنيا. لو احنا عايزين نحسن لازم الاول حب الدنيا يخرج من قلوبنا. وازاي هيدخل قلبك حب الله وانت بتحب الدنيا؟ ازاي هيدخل قلبك تعظيم ربنا وانت بتحب الدنيا؟ ازاي هيدخل قلبك مشاعر الاحسان وانت في قلبك الدنيا؟ يبقى لازم التخلية من حب الدنيا قبل التحلية بمشاعر الاحسان. الشوط بتاع حب الدنيا ربنا بيقول فيه يا جماعة من اول: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. طب يا رب بتجيب سيرة القرآن في شوط حب الدنيا ليه؟ لانه علاج حب الدنيا. وطول الصورة ربنا بيتكلم عن القرآن كتير جدا، كأن ربنا بيقول لك ان تحقيق الاحسان لن يكون الا من خلال القرآن باذن الله. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، وان الذين لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا. الخوف والرجاء، الترغيب والترهيب. اول علاج لحب الدنيا في القلب ذكر الدار الاخرة. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. جاهل، ما هوش عارف الفرق بين الخير والشر. ممكن قاعد يرفع ايده: يا رب اديني الحاجة الفلانية، اديني الحاجة، وهي هيبقى فيها تضيع حياته. فربنا بيقولك ان حب الدنيا في الانسان ممكن يضيع حياة الانسان. بسبب حبك للدنيا تضيع الدنيا. بعد كده ربنا بقى بيذكر ايات كتير جدا، كل اية فيها علاج للدنيا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. بيفكرك تاني بالاخرة ولا بيحصل في الاخرة. انت اللي هتحاسب نفسك في الاخرة وانت اللي هتحكم على نفسك. بعد كده: ولا تزر وازرة وزر اخرى. عاقبة الذنب عليك لوحدك في الاخرة، محدش هيشيل عنك حاجة، محدش هيشيل عنك اي ذنب. ومن ضل فانما يضل عليها. يعني ايه يضل عليها يا رب؟ يعني يفضبك عليك في الدنيا وفي الاخرة. يعني ايه؟ يعني واحد يجي يقول لي والاغاني حرام ولا حلال؟ اقول له يا ابني القضية مش قضية حرام ولا حلال قبل ما تكون الموضوع خطر على قلبك. يقول لي يعني حرام ولا حلال؟ هو يا ابني تربية تعبان في بيتك حرام ولا حلال؟ هي قضية انت ما بتربوش عشان هو حرام ولا حلال؟ طب ما بالك لو ربيت التعبان ده في قلبك؟ فما بالك لو التعبان ده قرص قلبك وبس السم في قلبك؟ ما بالك لو ربيت هذا الثعبان في قلبك؟ فهذه المعاصي بتسمم قلب الانسان، بتحول قلب الانسان لقلب مسموم، خلاص ما يقدرش نعرف ربنا بعد كده سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله اهلاك القرى بسبب المعاصي، كأن الله يقول ان عاقبة الذنب في الاخرة فردية، لا تزر وازرة وزر اخرى عليك انت، ولكن عاقبة الذنب في الدنيا جماعية، اهلاك القرية كلها بسبب ذنوب الفسقة الذين فيها. من كان يريد العاجلة عجلنا له في، عايز البتاعة دي شوية الحشيش اللي بيطلع وبعد كده يموت، ده الزهرة اللي بتقعد لها يومين وبعد كده تموت، خدها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، مش هتاخد غير المكتوب ليك، لمن نريد، وكمان مش لأي حد طلبه. يعني ممكن اسيب رأي ربنا عشان الدنيا وما اخدش الدنيا؟ وما تاخدش الدنيا. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طب ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها، السعي المخصوص بتاعها مش اي سعي، السعي اللي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اسمع بقى، كل اللي طلب الدنيا واللي طلب الاخرة نمد من عطاء ربك، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يعني يعني الدنيا في السكتين والدين في سكة واحدة، يعني سكة ربنا فيها الدنيا المؤكدة والدين والاخرة المؤكدة، وسكة الدنيا ما فيهاش دين، وقد تأخذ الدنيا وقد لا تأخذها. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. شوف اللي راكب عربية مرسيدس كده وجي واحد طوال له العربية ومسحها مد ايده خد ربع جنيه ومشي، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ولا الاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلة. يبقى عليك حب الدنيا اول حاجة، لازم قلبك يسلم من الدنيا عشان مشاعر الاحسان تدخل في قلبك. الشوط الثاني اللي بيتحقق به الاحسان الطاعات بقى، اللي المفروض لو انت عملتها، لو انت عملت هذه الطاعات، الاحسان هو ايه؟ ان اطيع الله، وان المشاعر اللي انا بتكلم عليها دي في قلبي. يبقى الاول اطاع الله في ايه؟ لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. اول حاجة العقائد، تاني حاجة المعاملات، بر الوالدين، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك، عندك في بيتك انت، مش يبقى والدك والدك عندهم 70 سنة وانت عايش مع مراتك ومع عيالك واللي يحصل لهم يحصل لهم، ما فيش حاجة اسمها كده يا جماعة. لما الراجل يكبر يبقى زي ما شالوك وانت صغير تشيلهم وانت كبير. اما يبلغن عندك، عشان كده ربنا بيقول وصاحبهما في الدنيا، يعني يبقوا اصحاب. الاصحاب دول اللي رايحين مع بعض جايين مع بعض، يعني مش تتصل بهم كل اسبوع، مش تفوت عليهم كل شهر، مش تفوت، لا ده انت يوميا تبقى معاهم على اتصال وعلى زيارة وعلى قضاء حوائج. يبقى ده هو بر الوالدين الحقيقي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ارتباط الاثنين ببعض، التوحيد وبر الوالدين. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما. النهر اللي هو الشق، عشان كده نهر النيل يعني الشق اللي المياه بتجري فيه، عشان كده يسموه النهر. ولا تنهرهما، كانك لما تقول لهم كلمه وحشه على الكبر بعد ما هم بقوا محتاجين لك وكنت زمان انت اللي محتاج لهم، كانك بتشرخ نفسيتهم، بتشق نفسيتهم. فربنا بيوصي الانسان بالوالدين. ثم اتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. هو القواعد دي يا جماعه، الاحكام دي سبب غيابها ايه؟ اللي بيعقم وابوه عشان ايه؟ مشغول في اكل عيش عياله، يعني بسبب الفلوس. طب اللي ما بيديك ما بيبرش قرايبه وما بيدهمش حقهم، الفلوس، يبقى فتنة الفلوس. طب بعد كده ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، قضية الفلوس وفتنة الفلوس، البخيل المخطر او اللي قاعد يصرف بدون حساب برضه فتنة الفلوس. ولا تقتلوا اولادكم خشية ايه؟ املاق، يبقى برضو خوف الفلوس هو اللي خلى الانسان يقتل ابنه. ولا تقربوا الزنا، يبقى مش الفلوس بقى دي النساء بقى، يبقى مش فتنة المال فتنة النساء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. 99% من جرائم القتل بسبب حاجة من اتنين، يا اتنين بيتشكلوا على واحدة والعياذ بالله، يا اما شكل على الفلوس وطلب للمال وقتل اثناء سرقة من اجل المال، يبقى برضو فتنة المال وفتنة النساء. ولا تقربوا مال اليتيم، الفلوس وفتنة الفلوس. ولا تقف ما ليس لك به علم، الفضولية بتاعت الناس وتتبع عرض بعض، وكل واحد عايز يعرف التاني عنده ايه من شهوات الدنيا وعنده ايه من نعيم الدنيا، حب الدنيا اللي في القلب. ولا تمشي في الارض مرحا، انت مستكبر على ايه؟ انت طالع فيها على ايه؟ لابد ان معاه شوية فلوس مستكبر فيهم وفرحان بسببهم. يعني الشدة كله الاحكام بتاعته الرابط ما بينها فتنة المال وفتنة النساء. يبقى اللي وقع الانسان في كل المعاصي دي فتنة المال وفتنة النساء، يبقى ربنا لما جابش بحشوط حب الدنيا قبل شوط الاحكام دهية جابوا ليه؟ لان سبب الوقوع في كل الاحكام دهية هو حب الدنيا. فلازم الاول قلبك يخلو من حب الدنيا عشان لما ربنا يقولك اعمل الكلام ده تقول سمعا وطاعة يا رب. يبقى عشان كده حب الدنيا جاء قبل هذا الشوط. خدوا بالكم يا جماعة، فتنة المال والنساء ربنا هنا بيقول ان هي اهم سبب لتضيع اخرتك. وفي سورة النساء قلنا بدأنا بفتنة المال والنساء، سورة النساء كانت بتتكلم عن اسباب هدم المجتمع، فقلنا ان هي اهم سبب لتضيع المجتمع. فتنة المال والنساء تضيعك وتضيع البلد كلها اللي انت عايش فيها. المفتون بالمال والمفتون بالنساء ده بيضيع اخرته وبيضيع دنيته واخرة الناس من حواليه. فجاءت من قبلها حب الدنيا لان السبب العلاج لهذا الامر هو حب الدنيا. يبقى دي الطاعات والتكاليف. الشوط الثالث بقى يا جماعة نركز في دي بقى، نركز لان سورة الاسراء من الصور اللي التبس ترابطها على كثير جدا من الناس. كثير جدا من الناس يقولك ايه الموضوع بتاع سورة الاسراء، يعني تلاقي فيه اشكالية كبيرة في بعض الكثير من كتب التفسير، ايه الرابط ما بين الايات. سورة الاسراء الشوط الثالث ده كله بقى بيقولك ان المشاعر الستة اللي احنا قلنا عليها لازم تملى قلبك. انا هقول لكم شوط شوط، وبعد كل شوط انتوا اللي هتقولوا بنفسكم ربنا بيقول لنا لازم نحس تجاوب ايه في هذا الشوط. اول شوط، افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما. عظمة مقام الله، ازاي تقولوا على ربنا كده؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة ما كانوا سابوا العرش العظيم ده، ربنا مستوي عليه وحده سبحانه وتعالى. عظمة عرش الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. شايف عبودية كل الله بقى؟ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهم. شايف الآية دي ما بترجفش قلبك وانت بتسمعها؟ تسبح سمع تسبح كل كله من حواليك، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما. ده حليم على معاصيكوا قوي العظيم ده، انتوا بتقصوا سيبكوا. انه كان حليما غفورا. يبقى عظمة قدر الله سبحانه وتعالى، الكون كله بعظم الله. واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورا. عظمة كلام الله اللي بيحفظ قلبك من اي شر ومن اي سوء ومن اي شهوة. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اانا لما بعثونا خلقا جديدا. لا، ده انتوا مش كنوا ترابا وربنا يبعثكوا، ده انتوا كنوا حجارة او حديد زي الحفريات اللي بنوها زمان. انسان متحجر، انسان بقى حديد من كتر ان هو اتدفن في بيئة قعد يترصب الحديد فيها جواه، يلاقوا كده. كنوا حجارة او حديد او خلقا مما يكبر في صدوركم او اي حاجة. فسيقولون من يعيدنا بقى؟ اذ كانوا احنا تراب قلنا مش هيقدر او مش هيبعد، يبقى واحنا حديدة يبعدنا. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم اول مرة. عظمة قدرة الله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد فورية. اول ما يدعوكم لك بس كن كل يوم من القبور. وتظنون ان لبثتم الا قليلا. يبقى دي يا جماعة ظهور عظمة الله المطلقة في الاخرة وعظمة قدرة الله. الشوط ده بيتكلم عن اي صفة من صفات الاحسان؟ تعظيم ولا حب ولا خوف ولا رجاء؟ ها؟ عظمة الله يبقى التعظيم. يبقى اذا اول شعور من مشاعر الاحسان الايات بتوجهنا اليها تعظيم الله. شوف الشوط اللي بعد كده بقى، ربكم اعلم بكم ان يشأ يرحمكم او ان يشأ يعذبكم. ممكن يوديك جهنم ممكن يوديك الجنة. وما ارسلناك عليهم حفيظة وما ارسلناك عليهم وكيلة. وربكم اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. اسمع، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه اللي انتوا قاعدين تقولوا عليهم يا بدوي ويا طهرة ويا هبل ويا مناه ويا فلان وكل الالهة بتاعتكم اللي انتوا قاعدين تعبدوها من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة اولئك الناس اللي انتوا قاعدين تدعوهم دول كانوا اصلا ناس صالحين بيدعوا ربنا وكل حياتهم يا رب دخلنا الجنة ويا رب نجينا من النار، يعني كانوا مفتقرين ان ربنا ينكيهم وان ربنا ما يعذبهمش. تيجوا انتوا تروحوا للفقير تطلبوا منه اللي كان واقف بيشحت على باب الله اياه اللي كان بيسأل الله اياه، اولئك الذين يدعون هم دول اللي بيروحوا يقولوا له مش فين ابني، يبتغون الى ربهم الوسيلة، كان كل حياتهم اوصل لك ازاي يا رب، ايه الوسيلة اللي اوصلك بها يا رب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الخوف والرجاء اهو، يا رب دخلنا الجنة ويا رب نجينا من النار، ان عذاب ربك كان محذورا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. التخويف يبقى ربنا بيخوف الناس في الآية اللي قبل اللي قبلها ربنا بيقول إيه؟ ربنا بيقول وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ربنا بيخوفنا بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة وبعذاب الآخرة بعد عذاب الدنيا. الصوت ده يا جماعة بيتكلم عن اي شعور من مشاعر الاحسان، ها؟ الخوف والرجاء، يبقى الاولاني بيتكلم عن تعظيم الله، الثاني بيتكلم عن الخوف والرجاء. شوف بقى الشوط اللي بعد كده، قول الله سبحانه وتعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس قال أأسجد لمن خلقت طينة قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليك، انت رفعته عليا ليه؟ ده انا قاعد عبودك بقالي سنين ترفعه عليا ليه؟ تكريم الله للإنسان والنفخ فيه من روحه وبعد كده يخلي الملائكة تسجد ليه وبعد كده جبريل لما يحقد عليه يقول أرأيتك يعني هيخلوا لك فرجة، أرأيتك مش أرأيت، أرأيتك شفت هو بقى الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، يعني زي ما يحتنك البهائم بيتركب بجنب رقبتها وتتساء انا هسوقه هخليهم ماشيين متحكه في الشوارع، هخلي الولد ماشي في الشارع البنطلون بتاعه وسع كده اهو والقميص بتاعه ما اعرفش ايه واخلي عامل شعره في شكله ايه ولابس جزمه لونها ايه متحكه وهو ماشي بيتهيأله ان هو كده، انا هخليهم لك متحكه. الشيطان بيقول لربنا كده لأحتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك، خيلك ورجلك ده الشيطان جاي لنا بجيش بقى يا جماعه، جاي بجيش ده مجاهد الشيطان جهاده اضرار الانسان والعياذ بالله، وظيفه عمره اضرار الانسان والعياذ بالله. فربنا بيقول شوف انا كرمتكم قد ايه وهو عايز يهنكم قد ايه، اعرف مين حبيبك ومين عدوك، اعرف مين حبيبك ومين عدوك. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، الايه اللي قبلها ربكم، شوف الاسلوب الود، ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله ياه انه كان بكم رحيما، شوف ربك عمل لك ايه. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، مين اللي بينجيك لما بتحتاج، مين اللي بينجيك لما بتتزنق غير ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول افتكر رحمتي بيك وافتكر نعم عليك وافتكر تكريم ليك وافتكر فضل عليك، افتكر كل الكلام ده اهو. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، كان ممكن تسافر على رجليك وتمشي على رجليك، ده ربنا ما رضاش انك انت تمشي على رجليك في الارض وفي البحر، حملك في دي وفي دي، كان ممكن لو عايز تسافر اي بلد بينك وبينها بحر تعوم. شاف تكريم ربنا وشاف رحمه ربنا سبحانه وتعالى، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، كل ده يدفعك لحب الله ويدفعك لشكر الله. يبقى الحب والشكر اللي شوف بيحصل ايه في الاخر بقى، يوم ندعو كل اناس بامامهم، الاية دي فيها احلام الانسان الاربعة، انك تدعى يوم ندعو كل اناس بامامهم، مين امامك؟ مين اللي هتدعى ورا يوم القيامة؟ مين اللي هتيجي ورا يوم القيامة؟ فمن اوتي كتابه بيمينه، الحلم الثاني انك انت تؤتى كتاب بيمينك، الحلم الاولاني يبقى عملك، يبقى امامك، يبقى عملك رسول، يبقى ورا رسول الله، يبقى امامك يوم القيامة رسول الله، يبقى عملك يوم القيامة وصحيفتك يوم القيامة هي وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحلم الثاني انك تاخد كتابك بيمينك، الحلم الثالث فاولئك يقرؤون كتابهم، الآية اللي بعدها ايه؟ ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة أعمى. يبقى كلمة تقرأ لك دراما ده يعني مش هيتعمى في الآخرة, تبقى إنسان بصير وربنا منور لك في الآخرة. لأنت معمي ولأنت في حواليك ظلمات فأنت ما تجلى, يبقى أنت إنسان بصير في الآخرة. ولا يظلمون فتيلة, بكل جلسة الضحى تاخدها تاخد حجة وعمرة, بكل 12 ركعة نفل تاخد قصر في الجنة, بكل سبحان الله العظيم وبحمده ناخد دخل في الجنة, يبقى تاخد ثوابك على كل عمل عملته ربنا يتقبله منك بإذن الله. طيب ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى, يبقى تكريم ربنا لو أنت شكرته هيرفعك في الآخرة, ولو أنت ما شكرتوش هيخفضك في الآخرة بعد هذا التكريم. يبقى الشوط الثالث الحب والشكر. إحنا قاعدين نقول يا جماعة الصورة طوفان من المشاعر. سورة يونس دي سورة الإسراء عبارة عن آيات, كل آية دي عن حب الله, والآية دي عن عظمة الله, والآية دي عن الخوف من الله, والآية دي عن شكر الله, والآية دي عن رجاء في رحمة الله, والآية دي في التوكل على الله. الست مشاعر بتوع الإحسان كل آية تبع شعور من المشاعر ده ايه؟ طوفان رحمة في الصورة, طوفان الصورة من أولها لآخرها. الإسراء كان رحمة من الله بالنبي عليه السلام في وقت الشدة, بل القرآن كان رحمة من ربنا. لو راقبت لفظ الرحمة في الصورة من أولها لآخرها هتحس إن صورة الإسراء دي طوفان رحمة. ليه؟ عشان حب الله سبحانه وتعالى. فكل كلمة فيها تبع شعور من هذه المشاعر الستة. في وسط الصورة بقى لازم تثبت على المشاعر دي ولازم تثبت على الإحسان ده. فربنا مديك الروشتة الربانية بقى, مديك البرنامج الإيماني اللي لو أنت عملته تثبت على هذه المشاعر وعلى هذا الإحسان. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. بس أنت بس إيه يعني, سيبك بس من الحاجات الشديدة اللي في الدين دي, ويحبوك قوي, تنازل عن بعض ثوابت الدين وهم يحبوك قوي. وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك, أول سبب تثبيت الله, عشان تثبت أول سبب إن ربنا هو اللي ثبتك سبحانه وتعالى. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان محتاج تثبيت الله, أنت بقى محتاج تثبيت لله قد إيه. النبي نفسه عشان تعرفه يا جماعة ان بعض الدعاء اللي بيميع الدين دي فتنة عظيمة, فتنة عظيمة. النبي نفسه عليه السلام ربنا حذره منها مرات عديدة جدا في كتابه. اوعى تتنازل عن مبدأ, اوعى صدرك يضب باي مبدأ مباني الدين, اوعى تخبي حتة من الدين, اوعى تدهن فيدهنون, اوعى اوعى تبدل ولا تغير في اي حاجة من الوحي. فتنة عظيمة, لان في اوقات الازمات بيبقى الداعية هيتخانق, عايز ينصر الدين باي حاجة فيبدأ يتنازل. يبقى اول ثبات ان ربنا اللي ثبتك. بعد كده اقم الصلاة لدلوك الشمس. على فكرة كانت الصلاة لسه مفروضة, لان الصلاة فرضت بعد الإسراء والمعراج على طول. فصلاة الفريضة اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل, الصلوات اللي هي فرائض بقى بتاعت اليوم كله, وقرآن الفجر اللي هو القرآن اللي بيقرأ فين في صلاة الفجر, ان قرآن الفجر كان مشهودة. يبقى اول حاجة بعد تثبيت الله صلاة الفرائض. الحاجة التانية, ومن الليل فتهجد به نافلة لك, قيام الليل. الحاجة التالتة, وقل رب ادخل الدعاء. الحاجة التالتة دعاء الله, رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. لعل مدخل الصدق كان ولعل مخرج الصدق كان ايه؟ يا رب افتح لي باب دعوة يا رب زي ما ربنا فتح المدينة وخرجني من الارض اللي انا محبوس فيها دي, زي ما ربنا خرجه من مكة. يا رب خرجني منها زي ما دخلت فيها, انا دخلت الدعوة دي عشانك, ما تفتنيش باي فتنة في الدعوة دي يا رب, ما تخليهاش انا دخلتها عشانك قلبي يتفتن بالدنيا فيها او يتفتن بالمركز فيها او يتفتن بالشهرة فيها او يتفتن بثناء الناس فيها او يتفتن بذم الناس فيها. يا رب انا دخلتها عشانك, خرجني منها عشانك يا رب, دخلتها صادق خرجني منها صادق يا رب. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. انك تبقى واثق في اللي انت عليه, احنا اللي على الحق والدين ده هو الحق والالتزام هو الحق, واي حاجة تانية هي الباطل. وان تعددت درجات الباطل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة, يبقى القرآن الكريم. يبقى ربنا بيقول لك هي دي عدة الثبات بتاعتك, صلوات الفرائض المحافظة عليها من تكبيرة الاحرام وفي الجماعة عشان تبقى عدة قلبية حقيقية, ثم قيام الليل والتهجد بين يدي الله, ثم الدعاء والتوسل الى الله, ثم يقين القلب ان انت على الحق, ثم القرآن والاتصال المستمر بالقرآن تلاوة وعملا وفهما وتدبرا. وقبل كل ده مش هتثبت الا لو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ثبتك. كأن شوط الثبات ده كان وسط شوط الحب والشكر. نرجع تاني تلاقي ربنا يقول لك ايه, واذا انعمنا على الانسان نعمة اهو, اعرض نظام الندالة بتاع الانسان بقى, اعرض ونأى بجانبه, واذا مسه الشر كان يئوس. ربنا بيقول لك شوف اديتهم نعم الدنيا. شوف الايه اللي في الايات اللي بعدها ربنا يقول ايه؟ ويسالونك عن الروح. انتوا بتعملوا ربنا بيديك نعم قول شكرا. كان الانسان عايز يهرب من امر ربنا باي حاجه، كان الانسان بيجادل ربنا باي سفاهه، المهم يتسافى على الله سبحانه وتعالى، المهم فربنا بيقول له قل كل يعمل على شاكلته. حسب اللي جواك هيطلع براك في الشغل بتاعك. كل واحد مننا الشغل بتاعه بين يدي الله على حسب جواك. لو انت جواك نظيف هتبقى من بره انسان مطاع لله. لو انت جواك حاجه تانية بقى، السكه اللي جواك موصله بقى على الشهوات والمعاصي، هتبقى من اهل الشهوات والمعاصي. طب دي نعم الدنيا. شوف اللي بعد كده، ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا تبيعا، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا. يبقى بعد نعم الدنيا ننزل لكم كمان نعم الدين. عمل ايه قصاد نعم الدين؟ ده انا نزلت لكم مش اي نعمة، ده انا نزلت لكم نعمة لان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ده انا نزلت لكم نعمة صرفت لكم فيها من كل مثل عشان تفهموا كل حاجة وتطعبوا بكل حاجة. ده ربنا بيوصف القرآن وتعظيم القرآن وتعظيم القرآن، وآيات ربنا اللي نازلة فجأة وقالوا لن نؤمن لك. ليه بقى؟ اصل الايات القرآن دي مش هي الايات اللي مقنعانا. امال انتوا عايزين ايات شكلها ايه؟ حتى تفجر لنا من الارض ينبوع، فجر لنا ينبوع كده، او تكون لك جنة من نخيل وعنب واعناب فتفجر الانهار خلالها تبشيرا. لا استنى، او تسقط السماء علينا كسفة. واحد تاني يطلع لا، او تأتي بالله والملائكة قبيل، يوم واحد تاني ظهر في الصورة، او يكون لك بيت من زخرف، يوم واحد عشر ظهر في الصورة، او ترقى في السماء. لا استنى، ترقى بايه؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كده. انت تحس ان في 20 واحد من سفهاء المشركين من المؤمنين حوالين النبي، كل واحد يقول قاعد يقول كلمة، والتاني يقول الكلمة التانية، والتالت يقول الكلمة التالتة. السفهاء دول كلهم قل سبحان ربي هو لا اله ما ان كنت الا بشرا رسولا. فبعد نعمة الدنيا قبلوها بالسفاهة، وبعد نعمة الدين نعمة القرآن برضو قبلوها بالسفاهة. بيختم هذا الشوط بقول الله سبحانه وتعالى قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق، ضيعتوا عليكم خزائن الرحمة بتاعت الله سبحانه وتعالى. ثم الشوط الاخير في الصورة قول الله سبحانه وتعالى بقى غير يا جماعة عظم تعظيم، ثم الخوف والرجاء، ثم شوط طويل عن الحب والشكر في وسط اسباب السبات، ما عادش غير التوكل على الله. ولقد اتينا موسى 9 آيات بينات. فاسأل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا. انت مسحور ولا ايه؟ قال حاسب لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. شايف القوة؟ شايف اليقين المستمد من التوكل على الله والاحساس ان ربنا هو عضدك ونصيرك، بك به تصول وبه تشول وبه تحول وبه تقف وجه الطغيان والباطل. فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. فاذا جاء وعد الاخرة، الوعد بتاع الافساد اللي في اول الصورة خالص، جئنا بكم لفيفة، هاتيكوا بقى لانكم هتكونوا افسدتم. انتوا الوقت لما صلحتم مكنتلكوا في الارض، لما هيجي وعد الاخرة الافسادة التانية اللي ربنا ذكره في اول الصورة، جئنا بكم لفيفة هنلمكوا كلكم في مكان واحد اللي هو فلسطين. ليه؟ عشان لما تنزل خطة العقوبة عليكم تبتكم مرة واحدة كلكم. فهذا هو الذي يحدث الان ونراه امامنا تماما من تحقق وعد الله سبحانه وتعالى. وبالحق انزلناه وبالحق نزل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ربنا بيتكلم عن القرآن ليه؟ قلنا كل شوية كلام عن القرآن لانه هو مصدر تحقيق كل مشاعر الاحسان. ثم تختم الصورة بالكلام عن الله وعظمة الله. قل ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. اتوبل اذا ربنا تعلي صوتك مش بالادب. طب توطي صوتك، ما انت قلبك كده مش هيحس. يبقى انت صلي الصلاة اللي الخشوع بتاع قلبك فعلا يبقى يليق بمقام عظمة الله سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى صورة الاسراء بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ بتتكلم عن الامامة في الدين اللي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ام الانبياء في الاسراء، وبتقول لك ان الامامه في الدين دي من ثمار معيه الله، من ثمار اللي هي من ثمار الاحسان، فبتقول من اولها بترغبك في الاحسان. طب يا رب انا عايز ابقى محسن عشان انا امامه الدين وانا امامه الدنيا، اجيب الاحسان ازاي يا رب؟ هديك الطريق الى الاحسان. ربنا جاب لنا الصوره اللي هي من خلالها بنحقق الاحسان، اولها ذكر حال من اساءه وعقوبه ربنا وانتقام ربنا منهم بسبب ايه؟ اساءه بسبب حب الدنيا. عشان كده قبل ما ربنا يكلمك عن مشاعر الاحسان كلمك عن حب الدنيا، عشان لما يخرج الدنيا من قلبك تيجي مشاعر الاحسان تدخل. بعد كده صوت الطاعه اللي كله فتنه مال ونساء، كان ربنا بيقول لك هي دي اللي هتضيعكوا لو ما حسبتوش منها، وبيقول لك ان حب الدنيا هو اللي هيخليكم ما تطبقوهاش، وبيقول لك التكاليف دي اللي هي مقابلها في التوراه الوصايا العشر كما قال ابن عباس، اللي هي ملخص التوراه. ربنا بيقول اهو انا نزلت لهم التوراه افسدوا، نزلت لكم القران هتعملوا ايه؟ هتحبوا الدنيا وتفسدوا، ولا مشاعر الاحسان هتبقى في قلوبكم وتتبعوا امر الله؟ ايه مشاعر الاحسان؟ الحب، التعظيم، الخوف، الرجاء، الشكر، التوكل، طوفان من المشاعر الربانيه من خلال سوره الاسراء التي تتكلم عن تحقيق الاحسان من خلال القران. كده يا جماعه احنا خلصنا الشوط الثاني من كتاب الله وهو من يونس للاسراء، هندخل في الشوط اللي هو في اخر مكه، نزل في اخر مكه، هندخل في الشوط الثالث باذن الله وهو سوره الكهف اللي هنسمع معظمها النهارده في التراويح. سوره الكهف اللي بدات شوط جديد بقى من الكهف للفرقان، 8 صور. بعد ما بيخلصوا بتبدا على طول الطواسين، الثلاث صور الاولهم طاسين او طاسين ميم، وبعد كده بيبدا شوط الف لام ميم المكي، يعني دي بقى ايه، وبعد كده الحواميم، يعني هندخل في صور ثانيه. انما مجموعه الصور دي من الكهف للفرقان، الصور دي بعضها نزل في وسط مكه وبعضها نزل في اخر مكه وبعضها نزل جزء منه من مكه جزء من المدينه زي سوره الحج. المهم ان ربنا جمعهم مع بعض لان الثمان صور دول لهم مقصد اساسي، وهم صور تربويه، كل صوره بتركز على جانب معين، ركن معين من اركان بناء الشخصيه الملتزمه. كل صوره هتستفاد منها فايده ضخمه في جانب معين من الجوانب اللي لازم تبقى عندك. بعد الثمان صور هتبقى خرجت الثمان صفات في الثمان صور، زائد الثمان صور بيركزوا على نقطه واحده مشتركه وهي ايه؟ العباده. سورة الكهف ربنا بيقول فيها عن العبادة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، جلسة الضحى وتسبيح الاصال. بعد الكهف مريم، دي كلها في المحراب اصلا، سيدنا زكريا وسيدة مريم. بعد مريم سورة طه: فسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى، جلسة الضحى وجلسة تسبيح الاثار وقيام الليل. بعد كده سورة الانبياء اللي كلها بتتكلم عن عبادة الملائكة وعبادة الانبياء. بعد كده سورة الحج بتتكلم عن ايه؟ المؤمنون. بتتكلم عن ايه؟ من اول كلمة بس: الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعد كده سورة الحج عبادة الحج غير ايات العبادة اللي فيها. بعد كده بعد سورة الحج سورة بعد سورة الحج سورة النور والفرقان. النور بتتكلم عليها يا جماعة: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال، برضو جلسة الضحى وتسبيح الاصال. وسورة الفرقان اللي بتتكلم عن عباد الرحمن وقيام الليل بتاع عباد الرحمن، وسورة الفرقان اللي بتتكلم عن القرآن وتلاوة القرآن وعدم هجر القرآن. يعني اذا الشوط ده كله بيركز على عبادة، زائد كل صورة بتركز على صفة غير الصورة التانية. سورة الكهف ليه اسمها سورة الكهف؟ سورة الكهف تميزت بيها يا جماعة. اول حاجة الرسول عليه السلام سن لنا ان احنا نقرأها كل يوم جمعة. قال له طب ليه يا رب؟ ده اعلى كثافة في سورة، سورة 10 صفحات سورة الكهف. يعني مش كل والله احد يقرأها بعد كل صلاة، ده 10 صفحات على الاقل كل اسبوع تقرأها مرة. طب ليه؟ لا ده كمان اول 10 ايات او اخر 10 ايات على اختلاف في الترجيح بيعصبوك من فتنة الدجال. طب ليه؟ لا كمان ده السورة دي فيها اربع قصص: قصة اصحاب الكهف، قصة صاحب الجنتين واللي كان بيدعوه، قصة موسى والخضر، قصة ذو القرنين. اربع قصص لم تذكر في القرآن كله ولا مرة غير في الصورة دي. يعني صورة مميزة جدا. الصورة دي بتتكلم عن ايه؟ صورة الكهف بتتكلم عن ايه؟ صورة الكهف يا جماعة اول ما تدخل الصورة كده هتلاقي اهل الكهف قدامك، وهم مناويين ان هم يطلعوا على الجبل عشان يروحوا الكهف عشان يعبدوا ربنا ويعتزلوا المجتمع الكافر بتاعهم. يا طب هتسيب اهل الكهف؟ بالله عليك تسيبهم؟ لا يمكن تسيبهم، هتفضل مش وراهم، هتفضل تطلع الكهف الجبل وراهم ونفسك اتقطع من قتل الطلوع. بعد كده هيروحوا لغايه الكهف يدخلوا جوه ويناموا، بعد ما يناموا هتفاجئ ان في اتنين ماشيين مع بعض وقاعدين يتجادلوا والحوار بينهم سخن، وقاعدين ماشيين وشكلهم بقالهم فتره ماشيين ولسه هيفضلوا ماشيين. قال لا ده صاحب الجنتين وصاحبه اللي عدى جوه الله. قال له صاحبه وهو يحاوره ودخل تكرار الحوار وجو المشي يحيلك بالحركة في الدعوة الى الله. هتفضل ماشي وراه طبعا هتسيبه ازاي وبيدعو على الله لوحده، هتفضل ماشي وراه لغاية ما يدخلوا الجنة ولغاية ما التاني ربنا ينتقم منه لانه ما استجابش لدعوة الله. استريح شوية بقى تفاجأ بسيدنا موسى. موسى لا لا يمكن اسيبه، رايح فين يا سيدنا موسى؟ رايح مجمع البحرين. يا خرجي مجمع البحرين ده بعد ما مسافة بعيدة قوي، هفضل ماشي ورا سيدنا موسى مش هسيبه ابدا. تفضل ماشي ورا سيدنا موسى مجمع البحرين لغاية ما يقابل الخضر. طب وبعدين بقى يستريح؟ لا الخضر ياخده ويسافروا من بلد لبلد ويسافروا عبر السفينة ويروحوا يبنوا جدار. ما انتش قادر بس هتبني معاهم، بعد كده هتموت من جوع انت ما اكلتش من ساعتها. وهم بيستطعموا القرية عشان يدوم طعام سيدنا موسى سيد خضر، كمان مفيش اكل. يعني كل المجهود ده وكمان مفيش اكل. علو الهمة في الطريق لله سبحانه وتعالى. بعد كده سبت سيدنا موسى وانت خلاص هتقع من طولك، هتقع من طولك لقيت مين؟ لقيت سكرنيه. رايح فين؟ هياخدك من مغرب الارض لمشرق الارض، هيلففك الكره الارضيه كلها. خلصت ذوالقرنين طبعا وانت خارج مقتول، عايز واحد تستريح فيها. الواحد دي بتاعت بكره بقى اللي هي سوره مريم باذن الله. ولكن انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان اقول لكم سوره الكهف مليانه حركه قد ايه يا جماعه؟ كلها حركه. سوره الكهف الصفه اللي بتركز عليها في المسلم الحركيه، بس بمفهوم القران مش بمفهوم الواقع. الحركيه انك انسان متحرك، انك انت ما تقعدش لدينك مهما كان ظروفك اتحرك. لو انت مستضعف في الارض اتحرك عشان العباده زي اهل الكهف. لو انت انسان الضلال منتشر في الارض اتحرك عشان الدعوه زي صاحب الجنتين. لو انت انسان الدوله بتاعتك مقامه خلاص اتحرك عشان الجهاد وعشان نصره الدين بالدنيا. لو انت انسان خلاص الامور مستقره في بلدك وفي قومك والاخوه على اتحرك عشان طلب العلم. يبقى اذا سوره الكهف بتقول لك اتحرك مهما كانت الظروف. القصه الاولانيه اهل الكهف اللي اتحركوا للجبل عشان العباده والعقيده. القصه الثانيه صاحب الجنتين اللي اتحرك عشان الدعوه. القصه الثالثه سيدنا موسى اللي اتحرك عشان طلب العلم. القصه الرابعه ذو القرنين اللي اتحرك عشان الجهاد. وفي اخر قصه ذو القرنين اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين، اللي هي طريقه صنع السبائك، اللي هي ربنا بيقول لك ان الدين ممكن ينتصر في الدنيا. يعني في سوره الكهف ربنا بيقول لك خمس اعمده تنصر بهم الدين وبيقوم بهم الدين: العباده، الدعوه، العلم، الجهاد، الدنيا. لازم يبقى ليك ثغر من الخمس صغور دول. عشان كده ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا نقراها كل جمعه؟ ليه؟ عشان كل، لان دي الصوره الكامله للمجتمع المسلم. المجتمع المسلم لازم يبقى كده. اي واحد في المجتمع المسلم لازم يلاقي له مكان في الخمسه دول. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لنا نقراهم كل جمعه. عشان ايه؟ عشان كل يوم جمعه تدور على نفسك في سوره الكهف. ما لقيتش نفسك في صغر من الصغور الخمسه يبقى انت مالكش اي فايده لدينك ولا ليك اي قيمه لدينك. لو ما لقيتش صورتك ظهرت في صوره الكهف، لو ما لقيتش نفسك ظهرت في هذه الصوره، ما لقيتش لنفسك مكان فيها، يبقى انت لسه حبيب قلبي لسه ما وصلتش، لسه فعلا ما بقتش من اسباب اقامه بناء الدين في الواقع. طبعا يا جماعه صوره الكهف بالطريقه اللي احنا بنقولها ديت بتتحدث عن الحركيه. طب لما هي بتتكلم عن الحركيه، الحركيه يعني اجري ادعو له، واجري اطلب علم عند الشيخ ده، واجري روح التراويح هنا وروح التهجد هنا، وصوره يعني بتخليك انسان متحرك، واجري جاهد في سبيل الله في مشارق الارض ومغاربها. بتقول لك خليك انسان متحرك؟ طب ايه اللي منع الانسان عن الحركه؟ ايه اللي بيشدك لورا عشان ما تعرفش تتحرك؟ ها؟ حب الدنيا هو اللي مقعدك، هو اللي متقلك، هو اللي مخليك تيجي تتحرك كأن 1000 كيلو جايين يتحركوا ما انتش قادر من كتر اثقال الدنيا اللي في قلبك. عشان كده ما المقدمة والخاتمة وما بين القصص وبعضها في التعليقات اللي ما بين القصص وبعضها ربنا بيعالج حب الدنيا في القلب. وان لجاعلون ما عليها ايه؟ صعيدا جوزة. هتفرق، هتبقى ولا شيء، هتبقى لا يوجد ليها اي اثر بعد كده. انتوا متعلقين بايه؟ ربنا بيقول لك الدنيا دي كلها ولا شيء. ده من اول المقدمه. ثم بعد قصه اهل الكهف تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ يكلمك عن النار والجنه. دايما الجنه والنار في الصوره كتيره جدا يا جماعه. ليه؟ عشان يقول عشان علاج حب الدنيا، اكبر علاج حب الدنيا هو تعظيم الاخره في القلب. بعد كده بعد قصه صاحب الجنتين اطول شوط لعلاج حب الدنيا في الصوره، من اول انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزرعه الرياح. ده شوية نجيلة طلعت وماتت، شوية أثار طلعت وماتت، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. الباقيات الصالحات هي اللي باقية. أمال المال والبنون دول زينة، زينة شوية زخرفة كده وهتروح للحياة الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن الدنيا دي ولا شيء لغاية آخر الصورة. وربنا بيقول لك عقوبة الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله، لأن كانت عينه بصة للدنيا فما بصتش لآيات ربنا في الكون، فما وصلش لله سبحانه وتعالى. سورة الكهف بتتكلم عن حركية المسلم، انك لازم تكون متحرك، انك لازم تكون في صخر تسدو، ان لازم تكون بتجري في الدعوة، يا بتجري في العبادة، يا بتجري في الجهاد، يا بتجري في طلب العلم، انها ما تقعدش ابدا. ايه اللي بيقعد حب الدنيا؟ الصورة بتركز على علاج حب الدنيا في القلب. من غير ما ننسى يا جماعة ان شاء الله نقول ليه الكهف سميت بهذا الاسم. ما الاربع قصص متميزين وما ذكروش قبل كده. ما كانت تسمى قصة القرنين، ما كانت تسمى سورة مجمع البحرين، ما كانت تسمى سورة صاحب الجنتين. ليه اتسمت الكهف؟ عشان حاجات كتير. اول حاجة ان لما صاحب الجنتين خرج يدعو الى الله، خرج يدعو وهيتعب في الدعوة، بس عارف انه اخر اليوم رجع بيته. سيدنا موسى لما راح مجمع البحرين عشان طلب العلم، خرج يطلب علم، بس بعد ما يخلص مع القادة هيرجع لقومه. طيب ذو قرنين خرج لف الارض كلها، بس عارف انه بعد ما يلف الارض هيرجع وطنه. انما اهل الكهف يا جماعة اما خرجوا كانوا عارفين انهم مش راجعين تاني، فتضحية مهولة ان هم خارجين وعارفين اللي هيرجعوا لاهلهم، ولا اخواتهم ولا اصحابهم ولا حبايبهم ولا وطنهم ولا ارضهم، ولا بعد كده بقى هيدوم من ملذات الدنيا وشهواتها لانهم اعتزلوها. اهل الكهف سابوا كل حاجة عشان ربنا، كل حاجة، وسابوها وهم عارفين انهم مش راجعين لها تاني، فتضحية مهولة. عشان كده تسمى الصورة باسمهم. تاني حاجة، ان الكهف ده كان هو المسجد الوحيد اللي بيعبد فيه الله على هذه الارض في هذا الوقت. اهل الكهف عبدوا ربنا في هذا الكهف اللي ما كانش فيه مسجد تاني على هذه الارض بيعبد ربنا في غيره، فربنا خلت ذكره. تالت حاجة، هي قصة اهل الكهف بتشير لقضية ايه؟ الدعوة ولا العلم ولا ايه؟ ها؟ العبادة. انما بقت قصص الدعوة العلم كأن ربنا بيقول لك ان البداية والمنطلق بتخرج من الكهف، ان البداية عشان هي كده اول قصة. عشان كده ربنا بيقول لك ان البداية هي الكهف، ان البداية هي العبادة، ان البداية هي المؤمن العابد. مش هتقدر تشتغل في الدعوة غير لو كنت مؤمن عابد، مش هتقدر توصل خرم العلم غير لو كنت مؤمن عابد، ولو اشتغلت هتبقى منافق، لان الدعوة بتدخل في القلب امراض والله العظيم يا جماعة اكتر من الامراض اللي بتدخل في اهل في قلب اهل الدنيا ممارسة الدنيا. والعلم بيدخل في القلب امراض اخطر من امراض اهل الدنيا وممارسة الدنيا. قال لا، طب وبعدين؟ لازم عبادة. عشان كده الشطة كله بيركز على العبادة. انت ما الصور دول ليه؟ لان العبادة هي اللي بتحفظ لك قلبك من فتن الدعوة. ما انت بتلاقي لك 100 200 300 ولا 1000 ولا 2000 ولا 5000 واحد قاعدين قدامك، انت فكرك قلبك هيبقى شكله ايه؟ وده يقول لك جزاك الله خيرا، وده يقول لك ايه الكلام اللي انت قلته ده، يبقى ده يمدح وده يذم. هتلاقي قلبك بيفتن، قلبك هيفتن في الاخر. يبقى العبادة هي اللي هتعمل حصن حوالين قلبك، ما يدخلش فتن الدعوة ولا فتن العلم. يبقى العبادة هي اللي في الاول. خدوا بالكم يا جماعة، ترتيب الصورة ان العبادة الاول وبعد كده الدعوة، قم الليل وقم فانذر، بعد كده يجي العلم، لان العبادة والدعوة الاتنين طهروا قلبك من الدنيا تماما. عشان كده التكثيف الشديد على حب الدنيا في النص الاولين في القصتين دول، تطلب العلم، العلم الاحترافي بقى. انت في الاول هتطلب علم طبعا، بس علم اساسيات الدين، تطلب العلم الاحترافي بعد كده يتمدد دينك اكتر واكتر. بقيت بعد اول ثلاث قصص من اهل قوم الليل وقوم فانذر واقرا، بقيت راجل، اخرج جاهد واخرج انصر الدين بالدنيا. انما لو انت لسه مش راجل وتقول له روح العراق، عراق ايه يا حبيبي؟ اذا كنت انت هنا في مصر ما بتدعوش لله، اذا كنت انت هنا في مصر ما بتقومش الليل، اذا كنت هنا في مصر ما بتطلبش العلم، ادي الاول علامه المرجله، قم اقرا، ادي علامة المرجلة العلم والعبادة والدعوة. بعد كده اقول انا عايز اروح العراق، اقول لك اطلع حبيب على العراق. عايز اروح افغانستان يا حبيبي الله على افغانستان. انا عايز انصر الدين بالدنيا واعمل شركة كبيرة تكسب مليارات عشان انصر الدين بالدنيا، اقول لك يا حبيبي اطلع، انت الوقت راجل، الدنيا مش هتفتنك. انما قبل ما تأدي علامة المرجلة تقول انا انصر الدين بالدنيا، وايه دليلك اصلا ان انت راجل في الدين؟ وايه دليلك انك انت صادق في الدين اصلا؟ تقول انا عايز اجاهد انصر الدين بالدنيا، ايه دليلك اصلا انك انت صادق في الدين؟ كأن الصورة بتقول لك برهان الصدق امام نفسك على انك انت فعلا رايح تجاهد او طالع للدنيا عشان ربنا، انك انت تبقى فعلا محقق الحاجات الاولانية اللي في الصورة. فصورة الكهف يا جماعة من اجل هذه الحكم سميت باسم صورة الكهف. زائد حكم تانية، ولكن احنا بنركز على الفوائد الاساسية في هذه الصورة. سورة الكهف بتبتدئ بالمقدمة، ثم المقدمة اللي ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. الحمد لله، ربنا بدأ اول القرآن بالحمد، ونص القرآن بالحمد، وبعد يعني ربنا جاب الحمد في القرآن. شوفوا يا جماعة، سورة الفتحة اول القرآن، وسورة الكهف العلماء قالوا نص القرآن، يعني فيها الكلمة اللي جاية في نص القرآن، يبقى افتتح النص الاولاني بالحمد ونص ده بالحمد. وبعد كده سورة فاطر تلات ارباع القرآن، يعني هتلاقي بالظبط في 22 ونص كده في القرآن. وسورة الانعام يعني في الجزء السابع اللي هو بعد ما ربع القرآن خلص. كأن ربنا بيحط لك يعني محطات شحن في مسألة الثناء على الله، عشان دايما قلبك يبقى مليان ثناء على الله سبحانه وتعالى، دايما قلبك يتجدد فيه الثناء على الله. الحمد لله الذي انزل على عبده، على ده حاجة انت شايلها على كتفك، المسؤولية والامانة، حمل الامانة اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه منك، اللي الرسول من شدة حمله لهذه الامانة فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا. هتذبح نفسك خلاص، هتفصل رقبتك عن جسمك من كتر الهم. رحمة بنفسك، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. شوفوا الرسول من شدة هم الدين ربنا نزل له القرآن قال له خفف عنك، واحنا من شدة البرود في هم الدين محتاجين ان احنا 5000 خطبة عمالة بنحس بيعني ايه هم الدين، ويعني ايه مسؤولية الدين، ويعني ايه حرقة القلب على احوال المسلمين، وعلى احوال ان راية الدين مش مرفوعة في الارض، وعلى احوال ان الناس بتموت على غير لا اله الا الله. قصة اهل الكهف عايزين نعلق فيه، يعني عايزين نعلق فيه على تعليقات مهمة اوي يا جماعة. لما اعتزلوا قومهم شوفوا بيقولوا ايه، واذا اعتزلتموه وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف. طب روحوا الكهف بقى. طب الوقت الكهف فيه مشكلة كبيرة جدا، ايه هي؟ اي مسكن عشان اعيش فيه لازم شرطين. الشرط الاول مرافق الحياة، اعيش ازاي في سكن مفهوش صرف صحي ومفهوش مية ومجنبوش اجيب اكل منه، لازم مرافق الحياة. الحاجة التانية لازم يكون واسع، ما اقدرش اعيش في اوضة متر في متر طول عمري. فالكهف الوقت اول حاجة تشق، تاني حاجة مفيش مرافق حياة، احنا اعتزلناهم ما عادش ينفع ننزل لهم، طب هنموت من الجوع ولا ايه؟ طب الوقت لازم نعتزلهم، يبقى الحل ايه؟ شوفوا بقى الثقة في الله، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. رقم واحد، ينشر لكم ربكم من رحمته. ينشر يعني يبسط ويوسع، يعني الضيق بتاع المكان ربنا يوسعه لكم، ويهيئ لكم من أمركم مرفقة، مرافق الحياة، يبقى يرزقكم بمرافق الحياة اللي انتم محرومين منها. لما كانت في يعني التوكل ان انا لما يبقى فيه سبب اخد بالسبب وانا قلبي مع الله، انما احيانا انت مضطر تصوت مفيش اسباب اصلا هعمل ايه؟ لما تكون ده ظنك في الله ربنا سبحانه وتعالى شوف عمل لهم ايه بقى؟ شوف العطاءات الربانية اللي ربنا ادالهم في الصورة. وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، في فترة اشتداد الحر الشمس ما تجيش عليهم، ليه؟ عشان ما يجيش ضربة، ده هيناموا 300 سنة، كل يوم الشمس تضربهم 10 ساعات ولا حاجة، يبقى ضربة الشمس ولا حاجة تيجي. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، العلماء يقول لك إن الإنسان محتاج الشمس 3 دقايق على الأقل في اليوم، يبقى في وقت الغروب اللي الشمس فيه أشعتها خفيفة تيجي عليهم، عشان إيه؟ عشان ياخدوا حاجتهم. ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. ابن عباس يقول لك ان عينهم مفتوحه، طب عينهم مفتوحه ليه؟ في العلم الوقت يقول لك ان الانسان لو قعد قافل عينه سنه كامله بصره يروح، يبقى المحافظه على البصر. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، اسباب كتير جدا، المحافظه على عليهم، قرح الفراش اللي بتيجي بعد اسبوع واحد لما الانسان ينام في مكانه، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، عشان لو حد قرب من هذا الكهف لاي سبب من الاسباب يشوف كلب يقول ده كلب جبلي هياكلني ولا يعمل فيها حاجه، يطير ويهرب على طول من غير ما يبص لهم ومن غير ما حاجه تؤذيهم، والكلب نفسه نايم. سبحان ربي، مين اللي حماهم ومين اللي حفظهم؟ ربنا بيقول لك انا حفظتهم قد ايه. ده حتى الكهف اللي منسوب لاهل الكهف دلوقتي في وسطه في نبع ميه، اعتقد انه في عمان او في الاردن، في وسطه في نبع ميه متفجر من وسط الجبل، نبع ميه يعني اخبرني بهذا واحد دخل هذا الكهف بنفسه، يعني نبع ميه كان ربنا من توكلهم على الله بعت لهم مرافق الحياه يا جماعه، بعت لهم الميه من وسط الجبل. ليه؟ كل ده عشان الثقه في الله سبحانه وتعالى. طب يا رب العطاءات دي ادتها لهم ليه؟ عشان الحركه، عشان التضحية، اللي يضحي ربنا يديله ويفتح عليه ويحفظه ويواليه ويكون معه سبحانه وتعالى. بعد قصة اهل الكهف ربنا ادالنا روشتة للثبات. روشتة للثبات ليه يا رب؟ اصل احنا لو ظروفنا زي ظروف اهل الكهف او ظروف اي حد في اي زمن من الازمان زي اهل الكهف هتبقى مشكلة كبيرة، هنثبت ازاي؟ هنستحمل المعوقات اللي في وشنا ازاي. ربنا اداك روشتك الثلاث حاجات دول لو ثبت عليهم, واي واحد داخل بيت ربنا جديد لو ثبت عليهم هيثبت باذن الله. رقم واحد والثلاثه ورا بعض في ثلاث حاجات ورا بعض. رقم واحد, واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. يبقى ايه؟ قرآن. الآية اللي بعدها, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ايه؟ الصحبة الصالحة. الآية اللي بعدها, وقل, قل, اقف كلم الناس, كلم الناس عن ربنا. الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدعوة الى الله. ربنا اداك الرشدة اللي لو عملتها ايد فيها القرآن وايد في ايد اخوك, وانتوا الاثنين ماشيين في صف في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. الثلاث حاجات دول هم اسباب الثبات يا جماعة لو احنا طبقنا هذا الامر. ثم بعد كده ربنا يقول لك, ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. شوف بقى الجزاء من جنس العمل. شوفوا ما عملوا في المؤمنين, عذبوهم وحبسوهم وبهدلوهم وعملوا فيهم اللي ما اتعملش واحصروه. شوف ربنا يعمل فيهم ايه. احاط بهم سرادقها, يتحبسوا في النار زي ما كانوا حابسينهم في الارض. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل, زي ما كانوا بيعذبوهم ويحرموهم من الميه ويحرموهم من مرافق الحياه, يتحرموا من مرافق الحياه بل بالماء المغلي. ومين؟ وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. اذا كان البخار المتصاعد شوى الوش, امال الميه لما تنزل في الكفه العز ولا تعمل ايه؟ بئس الشراب وساءت ايه؟ مرتفقة. قارن ما بين كلمة مرتفقة وبين واجه ويهيئ لكم من امركم مرفقة. شوف اية الجنة بقى. شوف اللي صبر عشان ربنا, شوف اللي اتعذب عشان ربنا, شوف اللي اتحبس عشان ربنا, شوف اللي اوذي عشان ربنا. ربنا بيديله ايه؟ نعيم الرفاهية الهائل بقى في الجنة. اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم, من تحتهم ده علامة الملك, الانهار. ما جاتش غير مرتين في القرآن كله من تحتهم, هنا مرة وفي يونس مرة. كل الايات التانية في القرآن تجري من تحتها, انما من تحتهم اللي هو علامة الملك دي جت في المرتين دول بس. تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب. قال لها لابسين ده والثياب بتاعتهم سندس واستبرق ومتكئين على الارائك. تحس بجو الرفاهية الهائل. نعم الثواب وحسنت ايه؟ مرتفقة. زي ما هم اوذوا في مرافق الحياة في الدنيا, ربنا هيعطوهم في الجنة ما لم يتصوروا من التعويض. وزي ما التانيين دول اذوهم في مرافق الحياة في الدنيا, ربنا هيسيئهم في هذا الامر في جهنم والعياذ بالله بما كانوا لا يتصورون ولا يتخيلون. يبقى اذا يا جماعة كل قصة النار اللي مذكورة بعدها او العذاب المذكور بعدها متناسب مع موضوع القصة. عشان كده ايات العذاب هنا تناسبت مع جريمة اهل الباطل, وايات النعيم تناسبت مع عمل اهل الحق. القصة اللي بعدها قصة صاحب الجنتين. الاية اللي بعدها ايه؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فصار المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. هي ايه كريمة صاحب الجنتين؟ ان ربنا اكرمه زي ما اكرمنا وجحد نعمة ربنا, فقضيته انه جاحد ما هو الشاكر جاحد لله. فربنا بيقول ايه؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. المفروض انه يوميها الكبيرة عقوبتها اكبر ولا صغيرة؟ الكبيرة. يبقى اللي مخوفه الكبيرة ولا الصغيرة؟ الكبيرة. يبقى يجيب الكبيرة الاول ولا الصغيرة؟ الكبيرة. طب ليه ربنا ذكر الصغيرة قبل الكبيرة؟ لان الجاحد هي دي المعاملة بتاعته. عليك ليا 1000 جنيه وجنيه, قمت واقف قدام الناس قلت لهم ده ما عملليش حاجة طول عمره, طب هات لي 1000 جنيه والجنيه والجنيه قبل 1000 جنيه. يبقى امتى تتحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة؟ لما يكون الانسان جاحد للفضل وجاحد لمنة الله سبحانه وتعالى عليه, يبقى العقوبة نسبت الايه؟ الجريمة. بعد كده القصة الثالثة يا جماعة, قصة موسى والخضر من اعظم قصص القرآن. قصة بتقولك لازم يكون عندك علو وهمة في طلب الحق. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين, مش هقعد, مش استريح, مش هقف خطوة واحدة لغاية ما اوصل المكان اللي ربنا قال اوصل عليه. عزيمة. عايزين الآية دي نكتبها ونعلقها قدامنا كده في اوضتنا ليه؟ عشان تفتكر دايما العزيمة في الطريق الى الله. لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. ليه يا موسى؟ ليه يا موسى ابن عمران؟ عشان طلب العلم. يبقى اذا عزيمة في سبيل طلب العلم وفي سبيل الوصول الى الله سبحانه وتعالى. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة, لو هفضل ماشي مئات السنين. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز لما عدى المقاد بتاع ربنا سيدنا موسى حس انه تعب، قال اتنا غداءنا جعان. لقد خدوا بالكم يا جماعه، سيدنا موسى بيقول ايه اتنا ايه غداءنا، يعني ايه جعان؟ هو كل ولا ما كلش؟ ما كلش، وعرف بقات الخضر فرجع قابل الخضر، فضل ماشي مع الخضر التلف قصص لغاية ما صفروا من بلد لبلد هيموتوا من الجوع بقى. استطعم اهلها من اول الرحلة لغاية وقت ما دقش لهم سيدنا موسى عليه الصلاة، فابوا يضيفوهم لغاية ما ساب الخضر ما كلش. شايفين يا جماعة علو الهمة والصبر والتحمل عشان الدين، عشان الدين تنسى الاكل، عشان الدين تنسى النوم. سيدنا ابراهيم في سورة الانعام 24 ساعة من غير نوم عشان الدين، سيدنا موسى هنا شوف قد ايه من غير اكل عشان الدين، عشان الدين تنسى شهواتك. ولما تكون مع الله قلبك بيخف، ما بتحسش باي احتياجات لشهوات الدنيا، بترتفع فوق الدنيا. سورة الكهف بتكلمك عن خروج حب الدنيا، بتقولك انك لو بقيت مع الله ممكن ترتفع نفسك وتسمو حتى عن اساسيات الدنيا، يبقى عندك احتمال غير غيرك. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت يطعمه ربه ايه ويسقيه. بعض العلماء قال ده الزاد الايمان، ده الايمان بتاع القرآن اللي كان جبريل بيدرسه اياه، ده الايمان بتاع العبادة، كان بيخليه ممكن يستغني فترات طويلة عن الطعام والشراب لأهل الدنيا بسبب ثقة للجسد بيخليهم يحتاجوه. يبقى اذا يا جماعة اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، جعان وتعبان. طب انت كنت في الاول قبل المقاط كنت بتقول انا لا هجوع ولا هتعب ولا هعمل ولا استريح، ايه اللي خلى سيدنا موسى يتعب؟ سيدنا محمد بيفسرها في صحيح البخاري بيقول ما مس موسى النصب، سيدنا موسى ما تعبش غير لما جاوز المقاط بس. هي كلمه كده سيدنا قال محمد قال، يعني ايه يا رسول الله؟ يعني طول ما انت ماشي في مراد ربنا ما تتعبش ابدا، مش هتدوق التعب غير لو جوزت المراد، مش هتدوق التعب غير لو اللي انت بتعمله ده مش مراد ربنا منك. يعني طول ما انت ملتزم، طول ما انت بتجاهد نفسك، طول ما انت شغال في الدعوه، لو انت ماشي على مراد الله فعلا مش هتتعب. انما لو عشان الدعوه ضيعت العباده، لو عشان العلم ضيعت العباده، لو ضيعت حاجه عشان حاجه في الدين، يعني ما عدتش مستقيم على مراد ربنا، تلاقي نفسك تعبت. ربنا قال لك الايمان والعباده رقم واحد، بقيت كده فعلا واهتميت بالعباده اكتر حاجه، اي حاجه بعد كده في الدنيا هتعملها دعوه ولا جهاد ولا علم، هتلاقي نفسك كانك انت في رحله، كانك انت في نزهه. ليه يا جماعه؟ اللي هيبخل على نفسه بالتعب في العباده ويشتغل في الدعوه او في العلم هيرهق اشد الارهاق فيه، واللي هيتعب في العباده ربنا هيريحه اشد الراحه في الدعوه وفي طلب العلم وفي سائر امور الدين. انا بقول الكلام ده للناس اللي عايزين يبقوا دعاء والناس اللي عايزين يعملوا حاجه للدين. اتعب في العباده ربنا يريحك في بقيه الدين كله، ويخلي ايسر حاجه عليك طلب العلم، ويفتح لك ذهنك ويفتح عليك في الفهم. اتعب في العباده ربنا يفتح لك في الدعوه، وباقل كلام يؤثر. ما تتعبش في العبادة ووفر الوقت للحاجات التانية، هتجد اشد المشقة في سائر الاشياء. يبقى اذا دي من اهم الفوائد اللي احنا يجب ان ناخذ بالنا منها في هذه القصة. من الفوائد الجميلة اللي مش عايزين نعدي القصة من غير ما نقولها، اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ربنا قال ان اداله الرحمة قبل العلم. ليه؟ لان لو انت عندك علم وما عندكش رحمة هتستثمر العلم في تبديع الناس وتفسق الناس والقسوة على الناس، انما لو عندك رحمة هتستثمر العلم في دعوة الناس والرفق بالناس واصلاح الناس بالايه؟ بالحسنى. قصة الخضر يا جماعة، يعني للأسف طبعا خلاص احنا تقريبا كده ايه جوازنا المقاط جوازنا المقاط بخمس دقايق، فاحنا مش هنقدر نكمل اكتر من كده بدقيقة او دقيقتين. انا عايز اقول لكم بس ان قصة الخضر بتتكلم عن ايه؟ حسن الظن في الله. السفينة لما اتخرقت اهلها زعلوا وكان هو الخير وعرفوا بعد كده ان هو الخير، والغلام لما اتقتل ابوهم وزعلوا وبعد كده عرفوا لما ربنا رزقهم ابن صالح ان ده هو اللي كان خير ليهم، والجدار لما ابو الطفلين مات وسابهم يتامى ومحدش قدر عارف يقول لهم ان لهم كنز تحت الارض وطلعوا فقراء وطلعوا يتامى، كان ده الخير ليهم. وتعرف بعد كده من الخير لما كبروا وبلغوا اشدهم ثم استخرجوا كنزهم، بالتاكيد هيستعملوه بعد ما كبروا. لو كان الكنز ده استخرجوهم اطفال كان حصل ايه؟ كان طلعوا اطفال مترفين، او كان حد طمع فيهم، او حد كان قتله. انما لم يبقوا اقوياء اشداء متان في الدين والدنيا وربنا يجيب لهم الكنز بتاعهم، هيستثمروا هذا الكنز في الدين والدنيا فعلا بدون اي سفاهه او بدون اي انفاق فيما لا يحل من امر الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا جماعه القصه بتقول لك ان امر ربنا كله خير، كله خير. اوعى تقول ان في حاجه شر ابدا، كل حاجه بتحصل خير طول ما انت على طاعه الله، كل حاجه بتحصل يقينا خير. بل ربنا بيقول لك ايه لما الخاطر بيفسر لموسى هو عمل كده ليه، فلما بيفسر له هو قتل الغلام ليه قال له ايه، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وايه واقرب رحمة اردنا. طب لما بيقول له هو بنى الجدار ليه قال له ايه، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما. طب لما فسر له هو خرق السفينة ليه قال له فايه، فاردت ان اعيبها مع العيب الف اراد عشان ينسب العيب لنفسه مش لربنا، ومع الخير ان هم يبلغوا اشدهم ويستغلوا كنزهم نسبها لله فاراد ربه. طب ليه مع قتل الغلام جاب الارادة من دي، يعني ارادنا ربنا اراد وكمان الانسان اراد، ليه جاب الضمان ارادنا ليه يا جماعة؟ عارفين ليه؟ ده تدريب من ربنا لنا او توجيه من ربنا لنا على حسن الظن في الله. تخيل يعني امبارح مثلا سمعت حسن اول امبارح ان ام واخده طفلها 7 سنين فقامت معديه قبل الفطار، معديه الرصيف الواد معداش معاها جت عربيه سحلت الولد. انا سمعت البتاع يعني ايه، انت عارف لما تقعد كده ربع ساعه انت مش قادر تنطق، يعني حاجة يعني استغفر الله العظيم ساعتها بتقعد تفكر طب يا رب ليه يا رب، استغفر الله العظيم ليه يا رب. انتوا عارفين يا جماعه في صحيح البخاري الخضر عامل ايه في الغلام ده؟ ده قتله يا جماعة، ده نزع راسه من جسمه يا جماعة، ده قتله. كأن ربنا هنا بالذات قال فأرادنا، ان دي ارادة ربنا ولازم تبقى ارادتك. اوعى تظن ان حتى لو مشهد زي ده شفته ان مش ده للخير، ان مش ده في الخير، ده اللي في الخير. ولازم تعرف ان ربنا لا يريد الا الخير، ولازم لما تشوف المناظر دي تقول يا رب ليك حكمة يا رب، ويا رب ليك رحمة يا رب، ولا مراد لا يخرج عن مرادك يا رب سبحانه وتعالى. يعني لو الانسان حتى حصل له حاجة من دي يقول يا رب انا راضي، انا يا رب قضاك احب الي من بصري واحب الي من الدنيا تاخد مني، لاني واثق ان ده في خير. فربنا هنا جاب فاردنا عشان يقول لك لازم يبقى مرادك على مراد الله، لازم حتى لو حاجة صعبة زي دي يبقى مرادك على مراد الله وتبقى موقن ان هي اللي فيها الخير العظيم من الله. القصة الاخيرة قصة ذو القرنين، مفيش تعليقات كتير على قصة ذو القرنين معانا يا جماعة في هذا المقام، انا بس عايز اعلق على كلمة واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. يعني ربنا ادك سبب حاجة امشي ورا السبب اللي ادهولك. احيانا بعض الاخوة تلاقي اخ مثلا حفظه ضعيف ما بيعرفش يحفظ، انا عايز ابقى طالب علم. يا ابني شوف ربنا ادك موهبة ايه وامشي وراها. انت راجل صحابك بيحبوك امشي في الدعوة، انت راجل ايمانياتك امشي في التربية الايمانية، انت راجل بتحفظ وذكي وعبقري امشي في طلب العلم، انت راجل مفكر وبتقدر تساوي عقلتك استنباطية امشي في التفسير وفي الحديث وفي السيرة عشان تطلع الكنوز اللي فيهم. شوف ربنا ادك ايه واخدم ايه، ربنا ادك مال امشي في الانفاق. شوف ربنا ادك ايه يا جماعة. في بعض الاخوة يا جماعة للأسف يعني بيصر على حاجة بابها مقفول، شوف الباب اللي ربنا فتحه لك وادخل منه. كل واحد يا جماعة الصغر من الصغور الخمسة دول اللي في الكهف يشوف انهي صغر منهم اللي ربنا فتح له بابه. صغر العبادة ده كلنا لازم نبقى فيه، ده كلام منتهي. الاربع صغور الباقيين انت تنفع ايه، انت ربنا مديك مواهب ايه، اهل نفسك باذن الله والله اعلم ربنا يستعملك فيه ولا لا، ده حسب قلبك وحسب قبول الله. وممكن تفضل تشتغل في صغر وربنا يستعملك في صغر تاني، يعني حاجة يعني 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 ياما ناس دي واحد ما كانش يطمح انه يبقى داعي، هو كل قضيته انه عايز يبقى عالم او مفسر او 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 وفوق انه يعني يا جماعة ما تعرفش ربنا يستعملك في ايه، انما شوف الباب المفتوح. اخيرا يا جماعة ما ننساش ليه ربنا ذكر طريقة صنع السبائك بتاعت الكيمياء دي، عشان ربنا يقول لك ان الدنيا سلاح من اسلحة نصرة الدين، خد بالك. وليه ربنا ذكر ان ذو القرنين مرضاش ياخد منهم فلوس عشان يبنوا بالسد، قال لهم تعالوا ساعدوني، تعالوا علمكم السد بيتعمل ازاي، ليه لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد، ما انت لو اديتني السمكة انا بقى تابع ليك، علمني ازاي اصطاد عشان يبقى ليه شخصيتي المستقلة. التبعية والاعتمادية الصفتين دول هم اللي ضيعوا الامة، الجهل عندنا جهل في الدنيا، والاعتمادية على غيرنا في كمين من الابرة للصاروخ، الاعتمادية على غيرنا. ربنا ذكر الصفتين دول كأنه بيقول لازم في الدولة الاسلامية يكون في علم وانارة حتى في علم الدنيا، ولازم يبقى فيه اعتمادية على النفس ولازم اعتمادية على الغير. فايدتين مهمين جدا في اخر الصورة، اخر اية في الصورة لازم نعلق عليها لان فايدتها خطيرة جدا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، ها، فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل حاجتين، ايه هما؟ فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه ايه احد. علماء السلف قالوا ان فليعمل عملا صالحا يعني الاتباع لسنة رسول الله، يعني عمل على سنة رسول الله، ولا يشرك بعبادة ربي احدا، يعني الاخلاص لله. قالوا دول شرطي قبول اي عمل، اتباع السنة والاخلاص. ليه يا رب؟ في سورة الكهف اللي بتتكلم عن الحركة في الدعوة وفي العلم وفي نصرة الدين، كانت اخر اية بتتكلم عن الاتباع، كأن ربنا بيقول اتحركوا عشان تنصروا الدين، بس اوعوا وانتوا بتتحركوا تخرجوا عن سنة رسول الله. فالحركة المنضبطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما الوقت ان احنا نلاقي حد يشتغل في الدعوة ويخرج عن سنة رسول الله، حد يشتغل في نصرة الدين ويخرج عن سنة رسول الله، اي حد بيشتغل في نصرة الدين لا يسع ان يخرج عن سنة رسول الله. فربنا بيقول لك ان سورة الكهف بتتكلم عن ايه؟ عن الحركية، وانك لازم تشوف صغر من الصغور الخمسة اللي بيقوم به عليهم الدين، وانك لازم تكون منضبط في هذه الحركة. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. المكتبة مفتوحة بعد درس العصر يا جماعة، وبعد صلاة التراويح كل يوم ان شاء الله. اللي عايز يستعير شرايط من المكتبة يستعير.